الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 90 بعد 100 الأولى، في 26 من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا المستمعين وفقهم الله تعالى أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على أحد أرقام الاتصال المباشر الجديدة 0-15-53-59-41-76 0-15-53-59-41-76 أو الرقم 0-16-77-42-051 0-16-77-42-051، علما بأن الاتصال متاح هاتفيا كما أنه متاح على برنامج التليجرام. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من أخي أبي عبيدة، يقول: ظهر مؤخرا على بعض القنوات داعية يتكلم بخرافات في دين الله عز وجل، ومن هذه الخرافات أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة وأبا بكر رضي الله عنهما، فما ردكم على ما قاله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن لا أقول بأن هذا الزمن زمن الأعاجيب، لأن الأعاجيب في كل زمان، والضلال موجود في كل زمان ولا يخلو منه زمان، وإن تفاوتت الأزمان في ذلك. والإنسان إذا خرج عن سبيل المؤمنين وعن الصراط المستقيم فإنك لا تستبعد عنه أي شيء، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وكان أمره فرطا. فإذا ابتعد الإنسان عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فلا تستبعد عنه أن يقول من الخرافات والضلالات ما يقول. وهذا القائل بأنه لم يرى أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر وإلا فاطمة، فإنه كالذي يقول بأننا ما رأينا أو ما أحد رأى من الناس الشمس إلا رجلاه طيلة هذه الحياة كلها، أو ما أبصر أحد القمر إلا رجل وامرأة. أنا ما أدري هل هذا عاقل أصلا. هذا أنا أرى أن أمثال هؤلاء ليس لهم إلا سيف الحاكم الذي يعرض أمورهم على السيف، فإن قدروا دين الله سبحانه وتعالى واحترموا شريعة الله عز وجل، وإلا هؤلاء لابد أن يكون لهم السجن أو المنع أو النفي أو القتل إن استحق بعضهم ذلك على حسب ما يرى سلطان المسلمين. هؤلاء الذين يتكلمون بهذا، من الذي قال؟ من أي فرقة من الفرق؟ سواء كان حتى الروافض الذين كفروا جل أصحاب رسول الله، هل قالوا ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وفاطمة؟ الخوارج الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفر القليل، هل قالوا ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وفاطمة؟ ما هذا الهراء الذي يفعله ويقوله أمثال هؤلاء؟ ما الهراء؟ سبحان الله العظيم. هذا الكلام قبحه يغني عن بيان ما فيه من المغالطات وإبراز الأدلة على هذا، فإن هذا الأمر مجمع عليه بين أصحاب رسول بين أمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رآه الصحابة كلهم، بل إن الصحابي لا يكون صحابيا إلا بهذا القيد، لا يقال هذا صحابي. يعني عبارته نفسها ما رأى أحد من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وفاطمة ترد عليه، لأن الصحابية ما يكون صحابيا إلا إذا اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. إذا لابد أن يكون قد اجتمع به، واجتمع به يعني معناه أنه رآه، إلا أن يكون أعمى غير مبصر كفيفا. أما أنه لا يراه، ما رأوا إلا أبو بكر وفاطمة، طب وما رأته زوجاته؟ ما رأته عائشة؟ ما رأته حفصة؟ ما رأته زينب؟ ما رأته سودة؟ على كل لا نطيل في الجواب عن هذا، لأن هذا خالف المسلمين كلهم على حسب فرق كلهم، حتى الذين كفروا الصحابة ما قالوا الصحابة ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وإلا فاطمة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن من هؤلاء بسيف ولي الأمر وسيف الحاكم السيف الشرعي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الرياض من الأخ أبي عبيدة، يقول: ظهر مؤخرا على بعض القنوات داعية يتكلم بخرافات في دين الله عز وجل، وذكر من هذه الخرافات أنه يقول في حديث أنت ومالك لأبيك أن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فما ردكم على قوله؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الذي يقول هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من الصنعة الحديثية ما يدل على ذلك، وأن الحديث موضوع ونقل ذلك عن الأئمة، إذن كلامه يحترم لو كان كذلك، لكن أنه لا يوافق معنى في رأسه فصار يقول هذا الحديث كذب. ومنطلق هذا الرجل فأن هذا الحديث كذب لأنه يخالف رأيا له، أو يخالف طريقة عنده، أو يخالف فهما عنده. ونقول ليس كل ما يخالف فهمك وما يخالف رأيك يكون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد ادعى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام خالفت الأحاديث أهواءهم، فما وجدوا إلا التكذيب بالأحاديث ولو كانت في الصحيحين أو في أحدهما أو كانت أحاديث ثابتة، فيقولون هذا مكذوب على رسول الله، مثل ما قالوا في حديث فقئ موسى لعين ملك الموتى، قالوا هذا كذب، ما يليق بنبي أن يفعل ذلك، وهكذا. فكل من لم يرضه حديث ولم يوافق هواه قال هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول بل كلامكم هذا هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث فليس كذبا ولا شيء، وإنما هذا الحديث وهو حديث أنت ومالك لأبيك رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورواه ابن ماجه، ورواه ابن حبان، والحديث ضعيف في نفسه لكن له شواهد كثيرة صحح بها الحديث كما صححه جماعة من أهل العلم. وقد قال العثيمين رحمه الله تعالى هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وصححه جماعة من المتقدمين عن هؤلاء لطرقه وشواهده. هذا عن الحديث ودرجته. أما عن الحديث ومعناه، فإن من أنكر يقول كيف يكون مال الإنسان لأبيه، ومعلوم أن الإنسان والولد له ملكيته الخاصة، فهل يترك المال للأب نعبث فيه وتحكم فيه وتصرف فيه لأن الولد وماله لأبيه؟ نقول لابد أن نرجع إلى فهم العلماء للأحاديث ولا نبادر بإنكار المعاني. وفهم الحديث هنا يتعلق بحرف واحد ألا وهو لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فهل هذه اللام لماذا؟ نقل الشوكاني رحمه الله تعالى عن العلماء أن اللام في لأبيك للإباحة لا للتمليك، للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وهو موروث عنه وزكاته عليه. أكد هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال في إعلام الموقعين: واللام في الحديث ليست للملك قطعا قطعا، ومن يقول هي الإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن الله لما فرض للأب ميراث من ابنه فجعله كوارث غيره، وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة، دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه،
ذكره رحمه الله تعالى في الرسالة. إذن مال الابن له، وليس للأب مال وحق تملك في مال ولده، لكن الولد يجب عليه أن ينفق على أبيه فيما يحتاج إليه. فإذا احتاج الوالد إلى نفقة ملبس أو مسكن أو مطعم ومشرب وليس يملك ذلك، فإن الابن يجب عليه أن ينفق على أبيه. إذن الأب يملك ماذا؟ يملك حقه الواجب. إن منعه الابن فإنه يأخذ من مال ولده، أما إذا ما منعه فإنه لا يتملك من مال ولده شيئا، لكن الابن عليه أن يحسن لأبيه وعليه أن يبذل ماله لأبيه وهكذا. إذن اللام هنا لأبيك ليست للملك وإنما هي للإباحة. فدل هذا على أن هذا المعنى والحمد لله ليس مستنكرا في الحديث، ولا نحتاج أن نكذب الحديث من أجله. أما الحديث من جهة درجته فإن الحديث لشواهده حسن أو صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من الرياض من أخي أبي عبيدة، يقول: ظهر مؤخرا على بعض القنوات داعية يتكلم بخرافات في دين الله عز وجل، وذكر من ذلك أيضا أنه يقول: من لم ترضى عنه زوجته لن يدخل الجنة، فما ردكم على قوله؟
الحمد لله رب العالمين جعل الزوجة في منزلة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من لم يرضى عنه الله نعم لا يدخل الجنة إذا كان عدم رضا ناتجا عن كفره، أما إذا كان عدم الرضا ناتجا عن معصية من المعاصي فإن الله لا يرضى عن العبد إذا فعل المعصية، لكن يدخل الجنة إن شاء الله إذا كان عنده التوحيد ولو عذب على ذلك. أما أن الزوجة لا ترضى عنك فلا تدخل الجنة، لا تدخل الجنة إلا إذا رضيت الزوجة عنك، إذن ما جعلنا العصمة في يد المرأة فقط، وإنما جعلنا الجنة في يد المرأة، وليست العصمة فقط وإنما جعلنا الجنة في يد المرأة. هذا كله عبث. وماذا لو كانت المرأة لا ترضى عني لأني لا أوافق على معصية، ها لا أدخل الجنة؟ ماذا لو كانت المرأة تريد التبرج وأنا لا أرضى فغضبت علي؟ ماذا لو كانت المرأة تريد مصافحة الأقارب وأنا لا أرضى فغضبت علي؟ ماذا لو كانت المرأة تريد أن تلعب الرياضة بالبنطال أو السروال القصير وأنا لا أرضى فغضبت علي؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ هذا كله من الهراء وليس من متين العلم. لكن المرأة إذا لم ترضى عني نتيجة مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كان هذا بحق، وكنت أنا واقعا في معصية، هذه المعصية لا يرضى عني الله عز وجل بها إلا أن أتوب. أما إطلاق القول بأن من لم ترضى عنه زوجته لا يدخل الجنة، إذن هذا جعل المرأة أو حق المرأة كحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام فيه مغالطة كما أوضحنا باختصار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز النسي بشين صاد، يقول: متى يجب أن يتوضأ للصلاة من يعاني من انفلات الريح المستمر المرضي؟ وإذا صلى قيام الليل قبيل الفجر فهل يتوضأ لقيام الليل ثم يتوضأ وضوءا آخر لصلاة الفجر؟
الحمد لله رب العالمين. من عذره دائم كمن به سلس بول، ومعنى سلس البول أن البول ينزل منه باستمرار ليس بعد البول فقط، هذا لا يسمى سلسا، وإنما ينزل باستمرار ولا ينقطع. وكذلك من به انفلات ريح وتخرج الريح أيضا باستمرار ولا تنقطع في أي وقت تخرج، فهذا قال العلماء بأنه يتوضأ بعد دخول الوقت، يتوضأ بعد دخول الوقت. فإذا توضأ بعد دخول الوقت وصلى ولو خرج شيء فإن صلاته صحيحة، لأنه ليس عنده وقت نرجئه إليه يمتنع خروج البول منه أو خروج الريح. فمثل هذا نقول له توضأ إذا دخل وقت الصلاة. فإن توضأ لصلاة الليل وصلى الليل فإن صلاته صحيحة ولو خرج منه شيء، لكن إن توضأ لصلاة الليل ثم خرج منه شيء بعد صلاة الليل فهل يصلي الفجر بهذا الوضوء؟ الجواب هذا صار محدثا ولا بد له أن يتوضأ من جديد. لكن اختلف العلماء لو لم يحدث هل يلزمه أن يتوضأ لصلاة الفجر وهو لم يحدث، يعني ما نزل شيء، هل يلزمه أن يتوضأ لصلاة الفجر؟ لو فرضنا أنه توضأ العذر هذا قبل صلاة الفجر وصلى بعض الصلوات ولم يخرج منه شيء، قدر الله لا يخرج منه شيء، فليعيد ويجدد ويلزم بالوضوء لصلاة الفجر أم أنه يكتفي بهذا الوضوء؟ نزاع بين أهل العلم، فمنهم من قال لا بد من وضوء لأن من به حدث دائم لا بد أن يكون وضوءه بعد صلاة الفريضة بعد دخول الوقت، ومنهم من قال يجوز هذا ما لم يحدث، فطالما أنه متأكد متيقن أنه لم يحدث فتصح صلاته، وهذا هو الأقرب. وإنما نقول بوجوب الوضوء بعد دخول الوقت لمن به حدثه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من أخي أبي عبيدة، يقول بعد أيام قلائل بإذن الله تعالى سيدخل علينا موسم الحج، فهل من بيان لصفة الحج والعمرة وماذا ينبغي على المسلم أن يفعله فيهما؟
الحمد لله رب العالمين. أنت تريد يا أخي ليلة كاملة، إذا أردت صفة الحج والعمرة حينئذ ننهي الحلقة بهذه، لكن أعطيك رؤوس أقلام بارك الله فيك. فمن أراد الحج يحدد حجه، هل يحج مفردا يعني بالحج فقط، أو يحج قارنا يعني يجمع بين الحج والعمرة من غير تحلل بينهما، أو يحج متمتعا فيجمع بين الحج والعمرة مع التحلل بينهما. فأي نسك فعلته وتريد أنت فلتحرم به من الميقات. فلنأخذ مثلا إذا أردت أن تحج مفردا أو قارنا فالعمل واحد، سوى أن القارن يذبح ذبيحة يوم العيد، فعمل المفرد والقارن واحد، سوى ذبيحة يذبحها القارن يوم العيد وهو الهدي وعليه، فيحرم من الميقات بهذا. لكن القارن ينوي عمرة مع حجه والمفرد إنما هو حاج فقط، فإذا وصل إلى الحرم فإنه يطوف طواف القدوم، ليس له طواف عمرة، طواف القدوم، وهذا سنة. ثم إن شاء قدم بعد طواف القدوم سعي الحج، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، ثم يبقى على إحرام ما يتحلل حتى إذا كان اليوم الثامن أتم حج. أما المتمتع فإنه ينوي عمرة ثم يؤدي عمرة كاملة بطواف وسعي وحلق أو تقصير، وبهذا يكون قد تحلل الحلة كله حتى إذا كان اليوم الثامن يحرم بحج. نبدأ من اليوم الثامن للمتمتع والقارئ والمفرد. أما اليوم الثامن فعلى الجميع أن يأتي إلى منى ظهرا فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع للرباعية، حتى إذا صلى الفجر انطلق إلى عرفة، ويسن له إذا أتى عرفة أن ينزل بنمرة أولا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا زالت الشمس فإنه يصلي الظهر والعصر مع الإمام جمع تقديم قصرا، صلى ركعتين ركعتين ويخطب الإمام فيه، ثم بعد ذلك يقف إلى غروب الشمس، وهذا الوقوف إلى غروب الشمس واجب. وأما الركن فتحقق بالوقوف بعرفة بأية ساعة، حتى لو ما وقف نهارا ووقف ليلا قبل صبح المزدلفة أجزاه ذلك، حتى إذا غربت الشمس عاد الحجاج إلى المزدلفة فيبيتون ليلة في المزدلفة حتى نصلي صلاة الصبح في المزدلفة في أول وقتها، ثم الدعاء إلى قبيل الشروق، ثم الانطلاق بعد ذلك إلى منى، وهذا اليوم العاشر، فنأتي منى. أول ما نصل إلى منى فإننا نرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات ولا نرمي سواها مع التكبير، ثم النحر، ثم الحلق، ثم نأتي إلى مكة، فيطوف المتمتع ويسعى سعي الحج، ويطوف القارن والمفرد، وإن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم سعى بعد طواف الإفاضة. بقي للجميع ماذا؟ بقي للجميع أن يعود إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، أو الثاني عشر فقط لمن تعجل، ونرمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثلاثة جمرات، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة بسبع حصيات، ندعو بعد الصغرى والوسطى ولا ندعو بعد الكبرى، حتى إذا فرغنا من منى أتينا الحرم فطفنا طواف الوداع وعدنا إلى بلادنا سالمين. هذا باختصار العمرة والحج باختصار شديد. وراجع يا أخي بارك الله فيك ملفات الحج والعمرة على موقعنا وأيضا الأسئلة الخاصة بالحج والعمرة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربين من الأخ أشرف، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين وإياك.
شيخنا الحبيب، بعض في رياض الأطفال يجعلون قصة للحروف فيقولون الحرف ذهب وأكل وكذا، وحرف الجيم أكل فيه كذا، يجعلون قصة للحروف أنها تتكلم وكذا، فهذا شيخنا يعد من الكذب.
نعم.
وهذا يفرق في مسألة خلق القرآن من خلق الحروف أو خلق الحروف اللغة العربية؟
نعم نعم. بارك تابع مع أشخاصر. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أشرف عن هذه المسألة، وهو أن بعض الحضانات المعلمات في الحضانة أو بعض المعلمين يقول مثلا حرف ألف دخل على الحرف باء ورحب به الباء وكذا وكذا إلى آخره، فهذا أمر خيالي يفترضون للتلاميذ، الأولى تركه. فما هكذا تعلم من تعلم من النجباء ومن الأذكياء، ولكن لا حرج فيه من جهة الشرع، لا حرج فيه من جهة الشرع، لكن الأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك، ولا علاقة له أيضا بخلق القرآن، ولا يقال هذا دليل على أن الحرف يتكلم أو الحرف مخلوق أو كذا، والقرآن إنما هو مكون هذه الحروف، لأن حكم الحروف شيء وحكم القرآن شيء. حتى الكلمة التي توجد في القرآن حكمها في القرآن حال التلاوة شيء، وحكمها أيضا خارج التلاوة شيء آخر، فهي في التلاوة كلام ربي سبحانه وتعالى، ومن أنكر هذه الكلمة كفر، ومن قال بأنها مخلوقة كفر. أما إذا كانت هذه الكلمة خارج القرآن فلها حكمها الخاص. ونصيحتي لمن يربي ويعلم أبناء المسلمين أن يحرص دائما أبدا على تعليمهم بصدق، وعلى تعليمهم بجد، وعلى اتباع الطرق الصحيحة، ولا نترخص ترخصا شديدا حتى نقوم بمثل هذه الأشياء أو بغيرها من الأشياء، وقد نقوم بصناعة مواقف ممثلة ومواقف أشبه بالمسلسلات حتى نصل إلى معلومة قليلة جدا. يمكن أن نصل إلى هذه المعلومة بسهولة ويسر وصدق، هذا الذي ينبغي أن يكون والله أعلم. ويعجبني مثلا أننا نجعل مع الحرف ماذا؟ نجعل مع الحرف آية أو حديثا أو اسم صحابي أو معنى جميلا. فمثلا لو نجعلنا مثلا مع التاء تقوى، مثلا مع الصاد صلاة، وهكذا. ولو أننا جعلنا بعض الشعر يعني مع كل حرف بيتا شعريا هذا أجمل، أو حكمة هذا أجمل، فينتفع الولد بتعلم الحرف مع تعلم بيت الشعر أو الحكمة أو الفضيلة، هذا هو الأولى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت ندى، تقول كيف يشعر المسلم بلذة العبادة وكيف يعالج المرء فقد هذه اللذة مع اعتياد العبادة؟
الحمد لله رب العالمين. الإنسان يشعر بلذة العبادة أولا إذا خشع فيها، فإذا خشع فيها وجمع قلبه عليها استشعر لذتها، أما إذا كان غافلا لاهيا فإنه لا يشعر بلذتها، هذه واحدة. الأمر الثاني استحضار أجرها، فيستحضر الأجر حينئذ يستشعر اللذة ويستشعر قيمة هذه العبادة. الأمر الثالث أنه يستشعر نعمة الله عليه إذا أقام في هذه العبادة، وغيره لا يقوم هذا المقام، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. الأمر الذي بعد ذلك يستشعر أيضا أن هذه العبادة قام بها خير الناس، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو يقتدي بهم، وهكذا من هذه المعاني التي تشعره بهذا الأمر. الأمر الذي بعد ذلك أيضا أنه يكون له كذلك ماذا؟ يكون له حال قبل الدخول إلى العبادة، ما يأتي من لعب وله إلى العبادة مباشرة، ما يأتي من مباح أكثر فيه العبادة مباشرة، إنما يدخل على العبادة بمقدمة من الطهارة، من الوضوء، من التفكر، من كذا وكذا. فلا شك أن الإنسان لو استعد للشيء قبله يكون مهيئا حال وجود هذه العبادة والقيام بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من الأخت أم أحمد، تقول: أنا وامرأة أخرى حصل بيننا مشاكل بسبب الأطفال، فهذه المرأة شتمتني وكذبت علي ودعت على ابنتي واتهمتنا بتهم كاذبة، وأنا الآن لا أكلمها بسبب هذه المشاكل، فما حكم هذا الخصام بيننا وما الواجب علي فعله والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي الخصام من أجل دنيا أن يزيد على 3 أيام فيحرم ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا ينبغي أن يدوم الهجر فوق 3، فهذا حرام ولا يحل إلا لأمر شرعي، إلا لأمر شرعي، ومن أجل أمر شرعي أن يهجره في الله، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة. فأقول لأختي: بارك الله فيك، تجاوزي عن حقك وسامحي، أو على الأقل اقطعي هذا الخصام بالسلام وفقط، ولا تخالطيها، فتكونين بذلك قد جمعت بين عدم المخالطة وعدم القطيعة والهجر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخي محمد، يقول: هل يجوز لشخص عنده سلس أن يتوضأ للجمعة قبل وقتها على القول بأن وقتها يبدأ من الضحى، لأن عنده عذر حتى لا يذهب متأخرا للجمعة، وهل له أن يخطب الجمعة ويصلي بالناس وحاله كذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، تنازع العلماء في وقت الجمعة، والصحيح أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وليس هناك نصوص صريحة صحيحة في تقدم وقت الجمعة فيكون كوقت العيدين في الضحى، وإنما هي أحاديث حملت على التبكير لصلاة الجمعة في أول وقتها، وليس التقدم الجمعة عن وقت الظهر، فهذا الذي عليه الجماهير وهو الصحيح. وعليه يا أخي بارك الله فيك، إذا أردت أن تذهب إلى الجمعة وعندك هذا العذر الدائم، فإنك تتوضأ بعد دخول الوقت ثم تذهب إلى الجمعة بعد دخول الوقت. فإن نزل منك شيء كما قلت من قبل، إن كان هذا ينزل دائما ولا ينقطع، فصل الجمعة ولا تجدد، وأما إذا كان ينقطع فإنك تجدد الوضوء قبل صلاتك، لكن لا حرج أن تحضر الخطبة ولو كنت محدثا، لكن إذا أردت الصلاة توضأ للصلاة، هذا إذا كان ينقطع بعض الشيء. أما إذا كان دائما فإنه لا يلزمك تجديد وضوء، لأنك لا يمكن أن تجد وقتا تستطيع الطهارة فيه بلا حدث، والله أعلم.
يسأل شيخنا كذلك: هل لو أن يخطب الجمعة ويصلي بالناس حتى ليتسلط أصحاب المناهج المخالفة وحاله كذلك؟
نقول له أن يخطب، فالخطبة لا يشترط فيها الطهارة، لكن قبل أن يصلي فيجدد يتوضأ إذا كان حدثه ينقطع. أما إذا كان حدثه دائما فإنه يقدم غيره، ويجوز أن يصلي بمثله، يجوز أن يصلي بمثله. أما إذا كان يصلي بالأصحاء فإنه يقدم أحدا يصلي بهم ولا يصلي هو. نعم، صلاته صحيحة في نفسه، لكن لا يصح أن يؤم إلا من هو مثله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بشين صاد، يقول: عند التسويق بالعملة للشركات يأتينا نساء على المتجر على الفيسبوك، ونتعامل عن طريق الماسنجر رسائل كتابية فقط، نتراسل حول البيع علما بأن الرسائل تكون مشاهدة للجميع وليست خاصة، فما حكم التعامل مع النساء في ذلك البيع، وأنه إذا تم تجاهل النساء ربما يؤثر على حركة المتجر وسياسة التسويق على الشبكة؟
الحمد لله رب العالمين. أليس يجوز لك أن تبيع في محلك للنساء إذا دخلت المرأة عليك أن تبيع وأن تشتري؟ هذا لا حرج، ليس الشأن هذا، إنما الشأن الضوابط الشرعية، فإن كان يترتب على ذلك فتنة أو مخالفات شرعية فهذا لا يجوز. أما مجرد بيع وشراء للنساء عبر هذه المتاجر بالكتابة أو كذا المضبوطة بالضوابط الشرعية فهذا لا بأس، لأنه إن جاز أن تبيع للمرأة في محلك مباشرة جازت الكتابة من باب أولى. لكن نخشى أن نقع في محاذير، وأن تتحول الكتابة من بيع وشراء إلى عشق وغرام، هذا لا يجوز، فتنبه لهذا. بارك الله فيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسوان من أخ رمز نفسه بعين صاد، يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال بدون علم أبي، ولكن أنا أقوم على تجارته، وهل يجوز التخلص من ماله الخليط من الربا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يتضمن فقرتين: الأولى، هل يجوز له أن يخرج الزكاة من غير رجوع إلى أبيه؟ الجواب لا يجوز، لأن الزكاة لابد فيها من نية، والنية لصاحب المال وهو الأب، إلا أن تكون قد اتفقت مع أبيك بأنني كل سنة سأخرج الزكاة ثم أصف الحسابات بعد ذلك، فحينئذ يكون قد أعطاك النية المطلقة، فهذا لا بأس به. أما الفقرة الثانية، فهل يجوز أن يتخلص من مال محرم لأبيه من غير رجوع إليه؟ الجواب نعم، لأن هذا يجب، فإذا لم يقم الأب بذلك قام الابن بذلك، لأن المال الحرام لا يملك، فليس ملكا للأبي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول: تأخر طالب على شيخه فعاتبه شيخه على تأخيره، فقال الطالب: قدمت الطعام على الدرس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. فعنفه شيخه وقال له: هذا استدلال باطل، فنرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين. أرجو أن أدخل بين الشيخ والطالب، فإما أن يغضب الطالب أو يغضب الشيخ، يظن هذا أنه المصيب وهذا المصيب، ولهذا لابد من التصور الحال. الشيخ قد يغضب مثلا إذا رأى أن هذا إنما هو تملص وإنما هو هروب وليس مناط الحديث قد توفر فيك، فلهذا قال: أنت أسقطت الحديث على غير ما كان له. أو يكون الطالب مصيبا فعلا وكان في حاجة إلى الطعام وقدم الطعام، ولذا امتنع عن الحضور فعاتبه الشيخ، فيكون الشيخ مخطئا. وأما إسقاط الحديث على هذا فعلا إذا كان الإنسان محتاجا فهو إسقاط صحيح، فإن الصلاة أولى من مجلس العلم، ومع ذلك تترك الصلاة للطعام إذا لم يمكن الجمع بينهما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فقدموا إذا حضرت العشاء فقدموا العشاء، العشاء والعشاء فقدموا العشاء. فالعشاء يتقدم، لماذا؟ لأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، فإذا لم يمكن للإنسان الجمع بين الطعام وبين الصلاة فإنه يقدم الطعام حتى لا ينشغل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فكذلك العلم من باب أولى، فأنا إذا كنت جائعا لا أستطيع أن أستوعب العلم، أذهب جوعي أولا أنتبه إلى تأصيلاتك وتقعيداتك ثانيا، لكن التقعيد الأول عندي هو أن أملأ بطني، فكيف تملأ عقلي وبطني خاوية؟ أذهب هذا أولا. فلهذا هذا المناط وإسقاطه إن كان موافقا فهذا لا بأس به، وهو إسقاط صحيح، لكن أنا ما أدري ما الذي جرى بين الشيخ والطالب وهل هذا المناط أم لا. لكن عموما لو كان قصد الشيخ أن هذا لا يمكن أن ينزل إلا على الصلاة فهذا غير صحيح، فإن الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين. وإذا كان قصد الطالب أنه يتهرب من الدرس وهو مثلا ذو مكان عند الشيخ أو يحتاج إلى الشيخ في قراءة أو كذا، فاعتذر بهذا فقال: أنت إنما فعلت ذلك تهربا وليس كذا كذا كذا، فيكون الشيخ مصيبا. على كل حال الحديث يستعمل في الصلاة وفي غيرها، فإنه إذا قامت حاجة إلى التخلف عن الدرس أو بعضه مثل هذه أو مثل غيرها فالأمر في ذلك واسع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الفيوم من الأخ أحمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك شيخ هشام، ربنا يبارك فيك.
أهلا أخ أحمد، تفضل.
عندي بعض الأصدقاء لا يبالي بالأمور المهمة واخد الامور بضحك وهزار على طول وكذا، فكنا عايزين حضرتك توجه له نصيحه.
حاضر، تفضل. الحمد لله رب العالمين. نقول لاخينا الذي ياخذ اموره دائما بالمزاح وليس هناك جدية في حياته، عليك أن تفرق بين ما يطلب له الجد والحزم وبين ما يكون فيه المزاح. المزاح لا إشكال فيه ومباح، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم مازح. جاءت امرأة فقالت يا رسول الله، وكانت عجوزا، ادعو الله عز وجل أن يدخلني الجنة، فقال لا يدخل الجنة عجوز. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت المرأة وحزنت، لا يدخل الجنة عجوز، إذن أنا لا أدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، لأن المرأة التي تموت عجوزا تعود ماذا؟ تعود شابة، فتدخل الجنة شابة ولا تدخل الجنة وهي عجوز. فالمزاح لا بأس به، المزاح لا بأس به ولا حرج، لكن أن يجعل الإنسان حياته كلها هكذا، حتى في دينه، حتى في أموره التي يلزم لها الحزم أو كذا، لا ينبغي. فلا ينبغي أن يكون الإنسان خفيفا، ولا ينبغي أن يكون الإنسان فاقد المروءة، ولا ينبغي أن يكون الإنسان عنده غعونة، بل ينبغي أن يفرق الإنسان بين الحزم وبين الجد وبين المزاح. فهناك أمور يتطلب لها الحزم، كما جاء في الأدب المفرد عند البخاري، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يعني يلقي هذا قشرة البطيخ في هذا، والثاني يلقي قشرة البطيخ في هذا، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. فيا أحمد، هذه نصيحة بما في الأدب المفرد، كان أصحاب النبي يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. إذن فإذا جرى شيء من المزاح، فإذا كانت الحقائق كنا الرجال، فهذا لا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من طنطا من الأخ طلعت، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ،
مرحبا أنا طلعت، أنا سلام.
بارك الله فيكم
وفيك بارك.
رجل مات منذ 20 سنة ولم توزع التركة إلى الآن، ولكن الإخوة كانوا يعملون سويا، فزادت التركة زيادة يعني كبيرة، وكان بعض البنات قد تزوجن في حياة الوالد، والبعض لم يتزوج إلا بعد موت الوالد.
نعم.
فكيف توزع التركة؟ وهل نصيب البنات يعتبر شراكة، أم يأخذون أجرة ويأخذون أصل الإرث يوم موت والدك؟
نعم.
وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أولا أنصح نصيحة، وهي إذا مات الأب أو مات المورث أيا كان، أب أم أخ، أنني أنصح إخواني وأخواتي بالمبادرة إلى قسمة التركة، ثم من شاء أن يترك حقا من حق ترك، ومن شاء أن يؤجر حق أجر، ومن شاء أن يبيع حق باع. أنا أقول بارك الله فيكم إن هذه التركة تستحق بماذا؟ بموت المورث. أول ما يموت استحق الورث التركة، فلا بد من استطاع أن يجعل في نفس الليلة أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو أول أسبوع أو ثاني أسبوع، فلا يؤخر لما بعد ذلك، لأن الناظر والسابر لحال الناس يجد من المشاكل ما الله به عليم، والسبب تأخر التركة، وحينئذ تتشعب الأمور ويصعب على الناس الفصل في ذلك. بعد 20 سنة أنا أعلم تركات من السبعينيات إلى الآن ما وزعت، يعني قرابة 50 سنة ما وزعت التركة، حتى مات الأصول، والآن الفروع هم الذين يتوارثون ولا يجدون حلا. لماذا يا إخواني؟ لماذا يا أخواتي؟ فلتحدد التركة، ثم بعد ذلك من شاء أن يترك حقه أو يؤجر حقه أو يبيع حقه وعليه. أقول يا أخي طلعت، يوم أن مات الأب هذه تركته نتوارث فيها، فنقوم بعمل مسألة يوم أن مات الأب بالضبط، بعد أن نخرج نفقة ومؤنة تجهيزه وديونه ووصايا إن كانت له وصايا، بعد ذلك نصف التركة من هذه المتعلقات، نوزع التركة يومها. فإذا كانت التركة قد تأخرت وزاد عليها ما زاد، معناه أن الإخوة عملوا في هذه التركة، فننظر إن كانوا عملوا عمل شراكة، بمعنى تشاركوا في زيادتها بغض النظر عن أن هذا كان أكثر أو هذا كان أكثر، فإنهم يتساوون في قسمتها بعد ذلك، وتكون كما لو يوم أن مات الأب، لأنهم اتفقوا على الشراكة. وإذا تشاركنا بالوجوه تشاركنا بالعمل والمال وكذا، كنا شركاء حتى لو أن بعضنا عمل أكثر من بعض طالما أننا وافقنا على ذلك. فإذا كانوا على هذا السبيل فإنهم يتشاركون كأن الأب قد مات اليوم، ولو زاد في التركة ما زاد. فإن كان البنات قد شاركن في ذلك فهن كالذكور، أما إذا اختصت الذكور بذلك فتكون هذه الزيادة للذكور لأنهم العاملون، وأما البنات فيأخذون في حق الأب فقط يوم أن مات الأب. أما إذا كان الجميع متشاركا فإن القسمة تقسم على الجميع. هذا الحال الأول. الحال الثاني أنهم ليسوا يعملون في عمل المشاركين المسامحين الذين تشاركوا في هذا، وإنما عمل الأجرة، فحينئذ نجعل كل واحد أجرته بما يكافئ عمله. هذا أدخل كثيرا، هذا أدخل وسطا، هذا أدخل قليلا، كل يأخذ حقه على حسب ما كان عمله. فنأتي إلى التركة يوم أن مات الأب، ثم نأتي إلى التركة بعد ذلك الزيادة، ونعطي كل واحد بما يكافئ عمله. هاتان حالتان. أما فيما يتعلق بتزويج الأب للبعض في حال حياته وبقاء البعض فإننا نقول فيه تفصيل. الأول أن يكون الأب قد ملك بعض الأبناء، ملك فحينئذ يتملك الأبناء ما يساوي تلك الملكية. أما إذا كان الأب أنفق فقط ولم يملك، يعني ما ملكه شقة، ما ملكه سيارة، إنما أنفق عليه في زواجه، فعله مهرا وحضر له أثاثا وكذا، فحينئذ لا نخرج من التركة نفقة لهؤلاء الأولاد الذين لم يتزوجوا في حال حياة أبيهم، لأن هذا من قبيل نفقة وقد مات الأب. فيتزوج كل واحد من هؤلاء من حظه ونصيبه وتركته. أما إذا ملك الأب بعض الأولاد فإنه يتملك الآخرون مثل هذا. بهذا التفصيل الدقيق يتبين لنا حكم هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من بيلا من الأخ أبي عبد الله، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليك.
السلام وبركاته.
شيخنا، ما حكم إضافة المؤثرات الصوتية على مقاطع لقراءة القرآن؟ يقولون مادة الأوتوتيون، يقولون أنها تشبه الموسيقى. شيخنا
يعني كلمني بالعربي يا أبي عبد الله.
يا شيخ أنا ما أعلم يعني هذه المادة، هم يقولون
يعني أنت بس حافظ المصطلح يعني فقط.
لكن ما أعلم ما هي المادة دي.
حاضر. الحمد لله رب العالمين. أما هذه الأصوات المؤثرة، إذا كانت هذه الأصوات المؤثرة وهي ليست أصوات موسيقى حقيقية لكنها تؤدي نفس الأداء، فحكمها هي تؤدي نفس الأداء تماما كأنك تسمع موسيقى تماما، فهذه حكم الموسيقى. أما الأصوات المؤثرة التي صوت إنسان لكن فيه الترنيمات مثلا أو شيء من هذا لكن ليست هي الموسيقى، فهذه تكره، لأنه ما ينبغي يعني أن يكون يوضع مثل هذه يعني الأشياء التي قد تكون من إنشاد البعض أو غير ذلك، لكنها مكروهة فقط وليست محرمة. أما إذا كانت موسيقى فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وحكمه حكم الموسيقى، والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخنا، هل من نصيحة على أبواب العشر الأول من ذي الحجة لعامة الأمة جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما طلب أخينا من أن ننصح نصيحة على أبواب هذه العشر، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرم وعظيم فضله، يا الله يا حي يا قيوم، أن تبلغنا هذه العشر وأن تعظم لنا فيها المثوبة والأجر، وأن ترزقنا فيها أعظم ما ترزق عبدا من عبادك صلاحا وتقى وعملا واجتهادا، فإن هذا من محض توفيق الله سبحانه وتعالى. فإن الله إذا أحب العبد أقام المقام الذي يرضاه، وإذا خذله صرفه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح في هذه الأيام. أولا علينا بالدعاء من الآن أن الله عز وجل يبلغنا هذه الأيام وأن يعيننا فيها على الإجتهاد. الأمر الثاني علينا بالإخلاص وأن نهيئ أنفسنا للإخلاص، العمل بإخلاص فإنه أول شروط القبول. الثالث علينا بالاشتراك الاجتهاد تعلما لأحكام هذه الأيام وما فيها من عبادات وطاعات، فإن مما يعين الإنسان على استغلال المواسم الفقه والعلم، فلا بد أن نقوم بتعلم هذه الأحكام في هذه الأيام العظيمة. وما هي الأعمال التي يرغب فيها في هذه الأيام؟ وما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام؟ علينا أن نقرأ جيدا في فضيلة هذه الأيام، فمما يعين على اغتنام هذه الفضائل العلم بها. الأمر الرابع، علينا أن نضع برنامجا من الآن، هذا البرنامج نوزع فيه الوقت سواء ما تعلق بعبادة الصلاة والإكثار منها، أو ما تعلق بعبادة الذكر، أو تلاوة القرآن، أو الصوم، أو غير ذلك. الأمر الرابع، أن نعلم أن جميع الطاعات إنما هي مشروعة في هذا الوقت، ولا نمنع من طاعة كالصيام حين تتوارد الفتاوى كثيرا في هذه الأيام، هل الصيام صيام هذه الأيام مستحب أم لا؟ ويأتي بعض الناس يقول بأن الصيام ليس مستحبا لأنه لم يثبت في حديث صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أصبت في ذلك، لكن اعلم أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم المنع من الصيام، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، فهي من جملة العمل الصالح، ومن أخرج عملا صالحا كان هو المخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأعمال الصالحة كلها من ذكر وطاعة وصيام ونفقة وذبح وغير ذلك، فمن أراد أن يمنع من عبادة فعليه الدليل: ما من أيام العمل الصالح فينا أحب إلى الله. لكن إذا جاء واحد وأضاف هذه الصيام إلى النبي نقول: ما الدليل؟ أو أوجب الصيام نقول: ما الدليل؟ أو فعله فعل الوجوب من يوجبه نقول: ما الدليل؟ أما أنه يفعله استغلالا واغتناما لهذه الأوقات فنقول حينئذ هذا داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا أيضا أن نضع برنامجا لبيوتنا من الزوجة ومن الأولاد ومن الأبناء، وعلينا كذلك أن ننصح إخواننا وأن ننصح مجتمعنا باغتنام هذه الأيام المباركة باستغلال الرسائل واستغلال الصفحات واستغلال المواقع في نشر هذه الفضائل حتى يغتنمها المسلمون، وألا يضيعوا وقتا من أوقاتهم في هذه الأيام المباركة التي في الحقيقة هي خير أيام الدنيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من الحفير من الأخ عزت، نستأذنكم في استقبالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب ربنا يحفظك.
مرحبا أخي عزت.
شيخنا في سؤال من السؤال الأول، الرجل كان يعمل في مطعم من المطاعم وكان في مادة بيحطها كده على الفول أو على الطعمية أو أشياء نشغل فيها في المطعم وحصل منها مال كثير، وهو الآن يعني كيف يتخلص من هذا المال؟
يعني المادة يعني زيت زيتون وزيتون ولا يعني مادة طيبة؟ يعني مادة
في مادة لا مادة بودرة كده بتيجي مثلا بتحطها على الفول تطيبه بسرعة، بس ثبت ان هي يعني بان ان هي مش صحية او ان هي مضرة.
وكان جاهلا بها؟
لا كان جاهلا، ما كان يعلم حكمها، وطبعا حصل مال كثير من هذه الامور يعني.
نعم طيب الحمد لله رب العالمين. اما سأل اخينا عزة الاول عن هذا صاحب المطعم الذي كان يضع مادة وكان لا يدري انها مضرة، ثم بان انها مضرة، فهذا لا شيء عليه ان شاء الله، وكسبه مباح وحلال ولا تخلص من ذلك. اما إذا كان يعلم أن هذه المادة مضرة ثم إنه أداها وكذا، فإن فعله هذا إثم ومحرم، وعليه أن يتوب وأن يستغفر، والكسب الذي حصله من هذا يتخلص منه، لأن فعله هذا محرم والمال الذي يترتب على محرم محرم، والله أعلم. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل يجمع الإنسان بين اللحم بين عرس
لحم ماذا؟
الأضحية. يجمع النية في الأضحية مع الأضحية ووليمة العرس الاثنين في وقت واحد.
ماشي تابع معي أخي عزت. الحمد لله رب العالمين. أما عن أن أحدا يذبح أضحيته ويجمع بين نية الأضحية ووليمة العرس، فإنني أقول على من يريد ذلك أن ينوي فقط الأضحية، فهذه عبادة. ثم إن الأضحية والحمد لله قد أباح الشارع للمسلم أن يشرب أن يأكل منها وأن يهدي منها وأن يدخر منها، فالأمر في ذلك واسع. فإذا ذبح بقرة أضحية ثم أخذ نصفها أو ثلثيها فجعلها وليمة عرس فلا بأس ولا حرج. أما إذا جعلها وليمة عرس ثم أدخل عليه نية الأضحية بعد ذلك فلا، إذن يجعل النية للأضحية ثم تكون وليمة العرس تابعة لذلك، فهذا لا حرج والله أعلم. لكن هل يجمع بين الأضحية والعقيقة؟ الجواب لا، لأنهما عبادتان قائمتان منفصلتان كل عبادة على حدة، فلا يجمع بينهما، فالعقيقة لها سبب والأضحية لها سبب فلا يجمع بينهما. أما الأضحية وليمة العرس فهذا الأمر واسع، لأنه يأخذ شيئا من أضحيته فيطعم به الناس، هذا له، الشارع أعطى ذلك له والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ رمز نفسه بعين عين، يقول: ما حكم مشاهدة المسلسلات التاريخية كبعض المسلسلات التركية المشهورة؟
الحمد لله رب العالمين، لا التركية ولا اللبنانية ولا السورية ولا المصرية ولا أي شيء من هذا، المسلسلات محرمة، فيها اختلاط بين الرجال والنساء، فيها إظهار لمفاتن النساء، فيها إظهار العورات، فيها من المفاسد ما الله به عليم، هذا غير الموضوعات التي يكون فيها ما فيها من المخالفات. أمة تتربى على أفلام ومسلسلات، هذه الأمة تأتي بأسباب الضيق والضنك، وإنما الأمة التي تتربى على النصوص وعلى الآثار وعلى الحقائق وعلى الفضائل هي أمة جديرة أن يوفقها الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من النوبة من أخي رمضان، يقول: كيف يكفر عن ذنبه من ذكر سوءا عن امرأة أراد رجل الزواج بها وليس فيها ما ذكره؟
الحمد لله رب العالمين، علي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يستغفر الله عز وجل، وأن يصحح ما ذكره عن هذه الأخت من سوء، أن يصححها لمن ذكرها عنده، ولا يلزم أن يذهب هو إليه ويقول: قلت فيك كذا وكذا، لأن هذا قد يترتب عليه مضر. يكفي أنه يستغفر الله، ويكفي أنه يصلح ما أفسد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من النوبة من الأخ رمضان، يقول: إذا طلب رجل من أحد أصحاب الصناعات والحرف أن يذهب معه لإنهاء عمل ما، فيقوم صاحب الصناعة بإيقاف عمله الخاص هذا اليوم ويذهب معه، ثم يفاجأ بإلغاء الشخص لهذا العمل، فهل يحق له أن يطلب منه أجرة على تعطيله هذا اليوم؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يطلب أجرة منه إن كان قد سبق اتفاق، يقول: أنا سأغلق محل وأتي معك، فالأجرة مباحة ولا إشكال ولا إشكال. أما إذا لم يتم الاتفاق من قبل على هذا الشيء، فإن كان هناك عرف سائد أن من أغلق محل وأتى فإنه يجعل له أجرة، نرجع إلى العرف، فالشرط العرفي كالشرط الجعلي. و إذا لم يكن هذا ولا ذاك فليس له حق أن يطالب، فإن أعطاه الرجل من نفسه فالحمد لله، وإلا فلا يطالبه إذا لم يكن عرف أو اتفاق والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ أحمد، يقول: هل يشترط قراءة القرآن بالترتيب في الصلوات الخمس؟
الحمد لله رب العالمين، لا يشترط القراءة بالترتيب. ماذا تقصد بالترتيب؟ ماذا تقصد بالترتيب؟ يعني اللي تقرأه في صلاة المغرب لابد أن ترتب ما تقرأ في صلاة العشاء عليه، هذا لا يلزم. أما إذا كنت تقصد أنك إن قرأت في الركعة الأولى من البقرة من آخرها، فهل تقرأ في الركعة الثانية من أولها؟ الجواب لا يجوز. لكن لو قرأت في الأولى من البقرة من أولها ثم قرأت من آخرها في الركعة الثانية فنعم لا إشكال، أو قرأت من البقرة في الأولى ثم قرأت من آل عمران لا إشكال، أو حتى قرأت في الأولى من آل عمران ثم قرأت في الثانية من البقرة، هذا جائز وإن كان خلاف الأولى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من القاهرة من الأخ أحمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
تفضل.
بعد إذنك يا شيخ، كان عندي واحد صاحبي كان
ارفع صوتك.
حاضر.
نعم.
كان في بعض الأقطاب عندي كان قاعد مع أبوه في العيلة وكده، فجاء لما حب يعزل ويعمل يشتغل ويحط يكون نفسه يعني ويعمل حاجة لنفسه، بعد كده زعلوا منه أخواته وأبوه في البيت فقالوه كده على اسم.
نعم طيب تابع معي.
سؤال
يعني الأخ يريد أن يقول أن أحد إن أحد الأبناء أراد أن يعزل نفسه، أراد أن يستقل بحياته حتى يعمل لنفسه ولمستقبله ومستقبل أولاده، فغضب الأب والإخوة، فهل هو بذلك يكون مقصرا فعلا في حقهم؟ نقول يا أخي الأمر فيه تفصيل، إذا كانوا يحتاجون إليك حاجة واجبة يعني لا يستطيع الأب والأم أن يستقل بأنفسيهما بل يقومان عليك، فإنه حينئذ لا تعزل نفسك، أو بمعنى أصح عليك أن تنفق على الوالدين وأن تراعي أمرهما. وأما إذا كان غير ذلك والأب فقط رؤيته أن تجتمعوا معا ولا يترك أحدكم الآخر، فإن أمكن أن تلبي طلب الأبوين فهذا حسن، وإلا فهذا لا يلزمك ولا يكون عقوقا، بل أنصح بل أنصح بل أنصح كما نصحت في المواريث، إذا لم تكن هناك حاجة لبقاء الإخوة معا أو بقاء الأبناء مع الأبوين معا، إن لم تكن حاجة فالانفصال والاختصاص أفضل وأولى، لأنهم يعيشون مع بعض سنوات مجتمعين ثم بعد ذلك يتحول اجتماعهم إلى فرقة، هذا كثير جدا جدا، وهذا يقول أنا عملت لك والآخر يقول أنا عملت لك، وكل يدعي أنه المظلوم ولا ظالم بينه. فلذا أقول ما لم يكن هناك داع قوي للاجتماع فكل يعمل لحاله ويكون مسؤولا عن نفسه، هذا الأفضل والأولى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من الوحال من الأخ أحمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيكم، هناك رجال أعمال يأخذون أموال من الناس يتاجرون بها.
نعم.
في أعمال في العقار وكذا وكذا.
نعم.
ومنذ عام والعقارات وقفت من المباني وكذا وكذا.
نعم.
والفلوس وقفة بقالها سنة.
نعم.
وفلوس كثيرة، فالفلوس دي عليها زكاة أموال ولا ما الحل في ذلك؟
نعم تابع معي أخ أحمد.
ماشي شيخنا تفضل.
الحمد لله رب العالمين، هذه الأموال عليها زكاة، لو لم تكن في تجارة فكيف وهي في تجارة؟ لو أن إنسانا وضع مالا عنده في خزينته ومرت عليه سنون فإنه يخرج الزكاة عن كل سنة، أما وهذه الأموال في التجارة فإنه نعم يخرج، حتى ولو خسرت يا أخي أحمد ما لم ينزل المال عن النصاب، ما لم ينزل المال عن النصاب، فإنهم إذا كانوا يتجرون في 10 مليون ثم خسروا 5 مليون فإنهم يخرجون زكاة 5 مليون ولو خسروا، طالما أن المال ما نزل عن النصاب والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال ورد من الجزائر من أخ رمز له بصاد ألف، يقول هل طلاق المسحور لا يقع لعلة السحر؟
الحمد لله رب العالمين، طلاق المسحور فيه تفصيل، أولا إذا كان هذا المسحور خرج عن وعيه ولم يعد يدري فإن طلاقه لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا قد أغلق عليه عقله بسبب السحر. الثاني أن يكون معه عقله وإدراكه فهذا يقع طلاقه ولا إشكال في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود، يقول أحد الإخوة يؤم الناس في الصلاة ويخطب بهم الجمعة ولكنه مصاب بالعصبية وعدم ضبط نفسه عند الغضب، وربما خرجت منه ألفاظ وقت الغضب يقسم بالله أنه ما قالها بعد ذهاب غضبه، فهل ينصح أن يترك الإمامة والخطابة خشية الإساءة للدعوة وحاله كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا يا أخي يترك العصبية، ما يترك الخطابة ولا الإمامة، يترك العصبية يترك الغضب ويأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال الرجل له أوصني قال لا تغضب، ويستعين بالله، ولا ينبغي الإنسان أن يقنع نفسه بالمقولة التي نسمعها من كثير من الناس في كثير من المخالفات يقول هذا طبعي، هذا طبعي، أنا لا يمكن أتغير، هذا طبعي. فالذي يغضب كثيرا يقول هذا طبعي، والذي يتهور يقول هذا طبعي، والبخيل يقول هذا طبعي، والمرأة صاحبة الصوت العالي تقول هذا طبعي، والذي يسرق في خفاء يقول هذا مرض عندي، والذي ينظر إلى النساء يقول أنا مبتلى، والذي يدخن يقول يا أخي ماذا أصنع، هذا لا أستطيع، هذا أنا مبتلى. يا أخي المبتلى يسأل الله العافية، والذي عنده مرض من الأمراض يسأل الله عز وجل العافية ويسعى. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. على الإنسان أن يسعى في تغيير نفسه، ما يقول هذا طبعي وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، أبدا. إنما يجعل الإنسان طبعه وسجية وخلقه على وفق ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعن بالله ولا تعجزا، والله عز وجل الموفق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سلطنة عمان من أخي عبد الله، يقول روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها، فهل يجري هذا الأثر على من لا يرى خروج أهل الكبائر من النار كالإباضية والمعتزلة فيحكم عليهم باعتقادهم بالخلود في النار إذا ماتوا على كبيرة؟
الحمد لله رب العالمين. هذا يعني من أنس رضي الله عنه من باب التحذير وكذا، ثم ينظر في هذا التكذيب، إن كان تكذيبا للنصوص بعد إقامة الحجة فهذا كافر وبالتالي لا يخرج من النار، وإنما إذا كان بتأويل فهذا شأنه شأن العصاة، فيكون مبتدعا ضالا لكن تناله الشفاعة يوم القيامة، فالشفاعة تنال العصاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إدفو من الأخ أبي العثيمين، يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور، فهل من قرأ بعض السورة يكون قد خالف السنة أم أنه يجوز ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أنا انشغلت بالعثيمين، يعني بعض إخواننا، بعض إخواننا رزق بولد يوم وسماه العثيمين، ومنذ أشهر رزق أحد إخواننا بولد وسماه الفوزان بعد تسمية الألباني، فالحمد لله عندنا وفي إخواننا صار رؤوس أهل العلم، نسأل الله أن يبارك فيهم، وليس هذا والحمد لله من باب تنطع ولا من باب فذلكة ولا من باب تشدق، وإنما هو من باب إحياء ذكرى هؤلاء العلماء وذكر هؤلاء العلماء في الأمة، فجزى الله خيرا إخواننا على هذا وعلى ارتباط بالعلماء. وأنا أقول بأن هذا دال على منهجية ودال والحمد لله على محبة العلماء، محبة عملية، فلا تلومني أن أسمي العثيمين، ولا تلومني أن أسمي الألباني، ولا تلومني أن أسمي الفوزان، وأن أسمي الحيدان، وأن أسمي الغديان، وأن أسمي الربيع، وأن أسمي هؤلاء العلماء، لا تلومني يا أخي والحمد لله، فنحن لولا هؤلاء العلماء لكنا كالبهائم. وهذا من جميل من الوفاء ببعض الجميل علينا الذي قدموه لنا، ولله الحمد والمنة، فجزى الله خيرا إخواننا، والركب سائر والأسماء كثيرة، فأنا أشجع إخواني أن ينشطوا على تسمية العلماء سواء كانوا معاصرين أو سواء كانوا من القدامى، فإن هذا إحياء لذكر هؤلاء، والحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أبنائنا جميعا. أما عن هذا السؤال وهو قراءة بعض الآيات في الصلاة دون السورة كاملة، نقول السنة، السنة أن نقرأ السورة كاملة في الركعة، السنة أن نقرأ السورة كاملة في الركعة، فنقرأ في الركعة الأولى مثلا بالجمعة وبالركعة الثانية بالمنافقون، أهذه السنة. ولو قسمنا السورة على ركعتين أو قرأنا ببعض الآيات من هذه الصورة وببعض الآيات من هذه الصورة فهذا جائز، نقول هذا جائز. وأما السنة فإننا نقرأ الصورة كاملة إذا كنا نتمكن من ذلك، أما قراءة بعض الآيات فهذا جائز، وقد جاء في الصحيح صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر أي في السنة، في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن، ولكن سورة كاملة أفضل، سورة كاملة أفضل، حتى إن سورة قصيرة أي تامة أفضل من قدرها من طويلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة الصورة كاملة، وربما قرأ في الركعتين، وربما قرأ أول الصورة. وأما قراءة أواخر الصور وأوساطها فلم يحفظ عنه، وأما قراءة الصورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الكردي، من الأخ سمير، نستأذنكم باستقبالها.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو مقدار، ما هو نصاب زكاة المال يا شيخنا؟ هل يكون بما عادل الذهب أم الفضة؟
نعم، تابع معي.
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. نصاب الزكاة يعادل بالأحظ للفقير، والأحظ للفقير أن يقدر بالفضة، وعلى هذا أكثر فتاوى علمائنا من المعاصرين ومن المجامع الفقهية، فهي فتوى اللجنة الدائمة وفتوى المجمع الفقهي وفتوى الجمهور من علمائنا المعاصرين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إدفو، من الأخ أبي العثيمين، يقول: ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة؟
الحمد لله رب العالمين، لم ترد السنة برفع اليدين بعد صلاة الفريضة، وردت أذكار تتضمن أدعية، لكن ليس هناك رفع اليدين، ولم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن استدل بالأدلة العامة في رفع اليدين فهو محجوج بالمورد الخاص، فالمورد العام يبقى على عمومه، والمورد الخاص يكون خاصا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من إدفو، من الأخ أبي العثيمين، يقول: هل كتاب شروط الصلاة وأداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعد من كتب المذهب الحنبلي؟
الحمد لله رب العالمين، على قاعدة يعني الكثير أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه طالما أنه على المذهب الحنبلي في الفقه ليس يقلد وليس يتبع المذهب أنه خالف الدليل، طالما ذلك فيقول هذا من كتب المذهب الحنبلي ومن كتب علماء الحنابلة. لكن الذي نرى أن الرجل مجتهد وأن الإمام مجتهد فهذه من كتب الفقه العامة، لكن إدراجها في كتب الفقه الحنبلي لا بأس بها على تقعيد هؤلاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من إدفو، من الأخ أبي العثيمين، يقول: هل ذبح البهيمة أمام الأخرى يتنافى مع الإحسان في الذبح المأمور به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد دليل خاص في منع ذبيحة بهيمة أمام الأخرى، لكن العلماء أدخلوها في باب الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فمن ذلك ألا تذبح البهيمة أمام الأخرى طالما أنها تراها. فالعلماء استحبوا استحبابا عاما يدخل فيه إن الله كتب إحسان على كل شيء. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويكره أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليه. وقال العلامة ابن باز رحمة الله عليه: ويكره أن تذبح وأخرى تنظر. هذا في أداب الإسلام، أننا نذبح بهيمة أمام بهيمة، بهيمة لا عقد لها، بهيمة لا شعور لها، بهيمة لا إحساس لها، بهيمة لا كيان لها. وأعداء الإسلام يذبحون الرجل أمام امرأته، وينتهكون عرض المرأة أمام زوجها، ثم يتكلمون بعد ذلك عن حقوق الإنسان، ويضعون مذهبا عاما في الدنيا يسمى بمذهب الإنسانية، والله يعلم إنهم لكاذبون، وإنما هي شعارات يتاجرون بها، يذبحون المسلمين ويقولون إنسانية، يقتلون المسلمين ويقولون إنسانية، يأخذون حقوقهم ويقولون هيئة الأمم، ويفعلون. هذا كذب، صدق الله عز وجل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. من أراد الإنسانية بحق فليأتي إلى الإسلام، من أراد الرحمة بحق فليأتي إلى الإسلام. أليس جمل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ صاحبه أليس رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يرى طائرا يرفرف فيقول من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت النار امرأة في هرة حبستها؟ هذا هو الإسلام في أنصع صوره. لا دخل لنا بمن أساء من المسلمين، ولا دخل لنا بمن ادعى من الكافرين، إنما إسلام الرسول، إسلام الصحابة، إسلام التابعين، إسلام الآثار والنصوص القائم على التكامل، القائم على العدل، القائم على الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إدفو من الأخ أبي العثيمين، يقول هل يصعد الإمام المنبر في خطبة العيد إذا كانت الصلاة في المسجد لعارض طارئ كمطر أو وباء؟
الحمد لله رب العالمين. أولا صلاة العيد تكون في الخلاء ولا تكون في المساجد، لكن إن قامت حاجة كمطر أو شدة برد أو مثل وباء كورونا فلا حرج من الصلاة في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد عند الحاجة. الأمر الثاني أن السنة إن صلينا في الخلاء ألا نصطحب منبرا، والنبي لم يكن يصطحب منبرا كما جاء في الحديث الصحيح، ولكن إن حصل واصطحب منبرا فلا حرج والسنة أولى، وقد حصل اصطحاب المنبر في عهد الصحابة كما في حديثة مروان. ثالثا إن صلينا العيدين في المسجد فلا حرج من الصعود على المنبر، لأن من صلى في المسجد أخذ أحكام المسجد، ومن أحكام المسجد في الخطبة أن يصعد منبره، ولا فرق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. قال البخاري رحمة الله عليه باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، أي في العيدين باب الخروج، إن خرجنا إلى المصلى فلا يكون هناك منبر، باب الخروج إلى المصلى من غير بغير منبر. وذكر في حديث أبي سعيد فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي قبل أن يصلي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وكان أكثر خطبه على المنبر في المسجد إلا خطبه في العيدين وفي موسم الحج ونحو ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من إدفو من الأخ أبي العثيمين، يقول إذا نصح أحد الإخوة رجلا في بدعة ما تلبس بها فلم يرجع فهل أهجره وأترك السلام عليه لأنه نصح ولم يرجع، أم يلزم أن أنصحه أنا كذلك وأبين له فإن رجع وإلا هجرته؟
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال في تكرار، يقول إذا نصحت كذا أهجره، أم أنه يلزمني أن أنصحه وكذا فإذا لم أنصحه فإنني أهجره؟ المهم
إذا نصحه آخر،
المهم أنه إذا نصح فلم يرجع عن ذلك، إذا نصح فلم يرجع عن ذلك فإنه يهجر، طالما أن المصلحة في هذا الهجر فإنه يهجر إذا نصح، سواء نصح من هذا الشخص أو نصح من غيره، المهم أن يقوم النصح نصحا قائما على الأدلة الشرعية وعلى مراعاة الرفق، إلا إذا كان الذي نصح أرى أنه قصر أو رأيت مصلحة في إعادة النصح فإنني أكرر ذلك، فلو كانت المصلحة تقوم على التكرار فإنني أكرر ولا أهجر من أول مرة أو من ثاني مرة، فهذه أمور يقدرها الناصح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دقادوس من الأخ محمود، يقول صليت مع أسرة العصر بعد الاستحمام ونسيت أن أتوضأ، وبعد صلاتي بأسرتي تذكرت، فهل أعيد الصلاة أنا وأسرتي أم أنا فقط؟ وهل يختلف الحال إذا كنت متوضئا وأحدثت أثناء الصلاة ولا يوجد من ينيبني أو شككت في حدثي؟
الحمد لله رب العالمين. يعني هذه أحوال مختلفة، نأخذ الحال الأولى أنه صلى وهو محدث ولا يدري، ثم بعد ذلك عرف أنه كان محدثا فإنه يعيد هو الصلاة، يتوضع يعيد الصلاة، وأما أولاده وأهله فإنهم لا يعيدون الصلاة. وأما أنه شك في حدثه فما لم يقطع ويجزم بالحدث فإنه لا يخرج من الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة قال لا ينفتن من صلاتي أو لا يخرج من صلاتي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما الثالثة فإنه يقول إذا أحدثت ولا أجد من ينيبني وكذا فلأتم صلاتي، الجواب لا قطعا لا يجوز هذا أبدا وهذا إثم، إنما عليك أن تخرج ولو أنهم صلوا فرادى بعدك، إذا لم تجد من ينوب عنك فإنهم يتمون صلاتهم وحدهم ولا ينبغي لك أن تتم صلاتك وأنت محدث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة الكبرى من الأخ أبي عبد الله يقول نود إزداء كلمة تصبرون بها آباء الأطفال المصابين بالشلل المخي حيث يستمر بهم هذا المرض طيلة الحياة ويكون مؤلما جدا لأسرهم.
الحمد لله يا رب العالمين، هذا ابتلاء والله عز وجل يبتلينا بالشر ويبتلينا بالخير كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا الابتلاء حاصل، نبتلى بالخير ونبتلى بالشر، نبتلى بالمصائب، وعلى الإنسان أن يصبر. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. واعلم يا عبد الله أن هذا بقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فعلى الإنسان إذا ابتلي بهذا الابتلاء أن يصبر وأن يحتسب، فإن جزعه لا يغير من الأمر شيئا بل يفقده الأجر والمثوبة، فعليه أن يصبر وأن يدعو الله عز وجل بالمعافاة، فإذا لم تكن معافاة فحسبك هذا الأجر الذي يأتيك من هذا الصبر، فإنه يكون أرجى أعمالك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي والأنبياء ابتلوا وسادات الأمة قد ابتلوا في أولادهم في أبنائهم في نفوسهم، فعلى من ابتلي هذا الابتلاء أن يصبر وأن يعلم أن هذا من الله سبحانه وتعالى فلينجح في هذا الاختبار. صدق ابن القيم حينما قال إن لله عبودية في الصحة لا تكون في المرض، وله عبودية في المرض لا تكون في حال الصحة، له عبودية في الغنى لا تكون في حال الفقر، وله عبودية في الفقر لا تكون في حال الغنى، فالله يجري على عبده من هذه الأحوال ما ينبغي أن يقوم به العبد من أنواع العبوديات ليصبر على ذلك حتى يفرج الله عز وجل كربه. يا أخي يا مبتلى هذه هدية لك بارك الله فيك، والله إنها لهدية لك ترفع بها درجات وتكفر بها الخطايا والسيئات، فكم من إنسان يلقى الله فيكون أعظم أعماله ابتلاء ومصيبة أصيب بها العبد فصبر عليها فلقي الله عز وجل بهذا الأجر العظيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر هؤلاء الآباء وأن يرزقهم الاحتساب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد يقول هل يجوز للرجل الأجنبي عن المرأة أن يراسلها برسائل تذكيرية بالصيام وقراءة القرآن أو العكس؟
الحمد لله رب العالمين، أنصحك أن تذكر نفسك أنت بارك الله فيك، وإذا أردت أن تراسل النساء فخذ ورائي أمك عمتك خالتك ابنتك أختك ابنة أخيك ابنة أختك وإن نزلن جدتك وأم جدتك وإن علون زوجتك أم زوجتك، عندك من النساء الكثيرات، عظ مر إنها واصل دعوتك. أما الأجنبية فأقول لك قال تعالى ولا تتبع خطوات الشيطان، فتبدأ بالتذكير والوعظ وتنتهي إلى ماذا أنت أبصر وأخبر، فلا تتبع الخطوات، هداك الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من بيلا من الأخت عائشة، سؤالها الأول شيخنا تقول هل شعور المرء بثقل عند قراءة سورة معينة من القرآن يعد دليلا على أنه مصاب بالعين والحسد؟
الحمد لله رب العالمين، أبدا أبدا، ولو كانت سورة معينة تقرأ الختمة حتى إذا أتت عندها وشعرت بشعور معين فإن الشيطان قد يستغل هذا يا عائشة وعليه اتركي هذا فقرأ القرآن وسل الله سبحانه وتعالى أن يسلمك من كل سوء ومكروه. وإذا تركت هذا الشعور لن تشعريه بعد ذلك فقد يكون هذا من الشيطان، وإلا ليس هناك صورة تدل على الحسد، بل لو كان شيء من التأثر يكون عند الآيات التي تقرأ من أجل العين أو من أجل السحر وغير ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فلا أرى دليلا على ذلك بأن الإنسان إذا أتى إلى صورة معينة وشعر بشعور معين من ثقل أو كذا أن هذا يكون دليلا على العين، لا دليل على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة من الأخت عائشة تقول نود إسداء نصيحة لمن هبطت همته من طلاب العلم لضيق في المال أو غير ذلك من أمور الدنيا.
الحمد لله رب العالمين، العلم يرقى ويعلو إذا هبط بالإنسان ماله، العلم يرقى ويعلو بالإنسان وبطالب العلم إذا هبط به بلاؤه، إذا هبط به واقعه، إذا هبط به أي شيء. فالذي يرقي الإنسان ويرفع همته هو العلم. أتدرون ما العلم؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. أتدرون ما العلم؟ مواقف الصحابة، قصص الصالحين. أتدرون ما العلم؟ أمر ونهي. أتدرون ما العلم؟ تذكير ومواعظ. أتدرون ما العلم؟ فرقان. أتدرون ما العلم؟ بصيرة. أتدرون ما العلم؟ ربط للإنسان بالآخرة. أتدرون ما العلم؟ تزهيد في الدنيا. فماذا عسى أن يكون عند الإنسان؟ كل أحوال الإنسان موصوفة في العلم، وعليه فإن العلم يرقى بالإنسان. فيا طالب العلم لا يهبط همك بالعلم ولا يهبط فقرك بالعلم، وإنما يرقى علمك بالفقر ويرقى علمك بالهم والغم ويرقى علمك بكل مصائب الدنيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من بيلة من أخت عائشة تقول نود إزداء نصيحة لمن يزهدون في النقاب بدعوى أنه فضل ومستحب وليس واجبا وفرضا، مفسرين للجلابيب في قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن بالعباءة وليس بالنقاب.
الحمد لله رب العالمين. أولا، الجلباب وتفسيره بالعباءة والملاءة صحيح، لكن هذا ليس معناه عدم تغطية الوجه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى والجلباب هو الرداء فوق الخمار، قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد، وهو بمنزلة الإزار اليوم. وقال الجوهري الجلباب الملحفة. نعم، ولكن كيف يوضع الجلباب؟ وهل هناك تعارض بين هذا وبين تغطية الوجه؟ ننظر بما فسر به الصحابة والتابعون هذا الموضع يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ابن كثير متما للكلام، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. إذن تضع المرأة الجلباب من على رأسها على وجهها على بدنها. قال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. إذن تفسير الجلباب بالملاءة بالرداء بغير ذلك لا يتنافى مع تغطية الوجه، إذ التفسير شيء وصفة الوضع شيء آخر. فإن المرأة تضع جلبابها على رأسها ثم تغطي وجهها ونحرها وجيبها وفتحة الصدر كما فسر بذلك ابن عباس وكما فسر بذلك عبيدة السلماني، وبهذا لا يكون لمن فسر الجلباب بالعباءة لا يكون له دليل في كشف المرأة لوجهها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. وتقول فاطمة بنت المنذر رحمها الله: حججنا مع أسماء رضي الله عنها فكنا نخمر وجوهنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من الأخت عائشة، تقول: نود من فضيلتكم نصيحة توجهونها للشباب في حفظ كتاب الله عز وجل وتلاوته في وقت انشغل فيه أكثرهم بالصفحات والشبكات وتضييع الأوقات.
الحمد لله رب العالمين، الوقت فهو غنيمتك، الوقت فهو رأس مالك، الوقت فهو معبرك إلى الجنة، الوقت فإنك ستندم حتما إن ضيعت لحظة منه، الوقت تأسى بالسلف كيف حافظوا عليه. أحد يقاد له: تعالى أكلمك، فيقول: أمسك الشمس. آخر شيخ يوصي طلابه إذا خرجوا من عنده أن يتفرقوا حتى لا يضيع بعضهم وقت الآخر. آخر من السلف يريد أن يأكل الخبز فيكسره ويحطمه ثم يستفه بعد ذلك حتى لا يضيع وقته. فقيل له: لما تفعل ذلك؟ فيقول: قدر ما بين أن أكله هكذا وهكذا قدر قراءة 50 آية، قدر قراءة 50 آية. فاحرص على وقتك، واعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيا شباب الإسلام، اغتنموا الأوقات، فإن تلاوة القرآن لحرف واحد بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول كما قال النبي: ألف حرف ولا ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ زياد، يقول: هل اختلف أهل العلم في تكفير الخوارج؟ وما القول الراجح في ذلك؟ وما أدلة من قال بكفرهم؟
الحمد لله رب العالمين، ورد خلاف في الكتب أن العلماء قد اختلفوا، أن الجماهير يرون أنهم ليسوا بكفار بل فساق مارقون عن الدين الصحيح، وأما من كفرهم فهم جماعة. نسب ذلك إلى البخاري، نسب ذلك إلى ابن عربي، نسب ذلك إلى القرطبي صاحب المفهم. ونقل البعض الإجماع على عدم كفرهم، وهو الذي تطمئن إليه قلبي، فإنه لم يعرف في الصحابة من خالف، وكان الصحابة على أنهم ليسوا بكفار، وقاتلوا الخوارج قتال بغاة ليسوا كفارا، قتال مارقين ليسوا كفارا، كما قاتلهم علي رضي الله عنه، ولا عبرة بخلاف يأتي بعد ذلك. ولهذا نقل بعضهم الإجماع. قال الخطابي رحمه الله تعالى: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وقبول شهادتهم. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم. قال ابن عبد البر: سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال: هم قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا وبغوا علينا وقاتلوا فقاتلناهم. وقال لهم: لكم علينا ثلاث لا نمنعكم من مساجد الله: أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نبدأكم بقتال، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون المحققون أن الخوارج لا يكفرون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ زياد، يقول: هل تنصحون بقراءة كتاب تفسير الجلالين المبتدئ في دراسة علم التفسير؟
الحمد لله رب العالمين، أبدا لا أنصح بالقراءة للمبتدئ لأي كتاب فيه ملاحظات، وهذا الكتاب فيه ملاحظات كثيرة فلا أنصح به المبتدئ، إنما أنصح بالتفسير الخالص العلامة السعدي، تيسير الكريم الرحمن، العلامة فيصل آل مبارك، توفيق الرحمن. ثم إذا أراد أن يرتقي بعد ذلك فتفسير ابن كثير، هذه التفاسير السلفية، ولا أنصح بأن يقرأ في التفسير أو في غيره إذا أراد أن يبدأ القراءة في أي كتاب عليه ملاحظات. بعد ذلك إذا استوى عوده فلا بأس أن يقرأ في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: قام رجل ببناء بيت له ولأولاده، ولما بلغ أولاده سن الزواج قام كل واحد منهم بتشطيب شقته، فهل يجوز أن يكتب الأب لكل ولد ما دفعه، وهل يكتبه مالا أم ذهبا، لأن قيمة المال تتناقص؟
الحمد لله رب العالمين، إذا وضع الأولاد شيئا في هذه الشقق فإما أنهم يعطون الأب قدر ما دفع وتكون الشقق خالصة لهم، وإما أنه يحسب قدر ما وضع في الشقق. كيف يحسب؟ لا بالذهب ولا بالمال، إنما يجعل لهم مشاع في الشقة، فما وضعه الابن يساوي كم في الشقة؟ يساوي خمسها، يساوي ربعها، يساوي نصفها، فيكتب له نصف الشقة، حتى إذا جاء بعد ذلك القسمة فإنه يخرج له كل واحد نصف الشقة والباقي يكون ميراثا عاما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: مجموعة من الإخوة يديرون صفحة على الشبكة ويطلبون من زائر هذه الصفحة أن يصلي الواحد منهم على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة وأن يقرأ شيئا من القرآن، فهل في هذا الفعل محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، توسع كما يشهد على الصفحات، توسع توسع توسع. لماذا؟ تلزمه بماذا؟ تلزمه بما ألزم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اترك هذا بارك الله فيك، والذي عنده فإذا ينصح إخوانه، ضع نصيحة في فضل الصلاة على النبي، ضع نصيحة في فضل تلاوة القرآن. أما أن تقول الذي يدخل علي أن يصلي كذا وكذا فهذا تقييد لم يقيده الشارع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مركز بدر من الأخ حسن، يقول: نريد من فضيلتكم توضيحا لمسألة التحسين والتقبيح العقليين بين أهل السنة وغيرهم.
الحمد لله رب العالمين، باختصار يا أخي حسن، التحسين والتقبيح العقليان. أما الأشاعرة فيرون أن التحسين والتقبيح راجع إلى الشرح المحض، فلو أن الشارع جاء افترضنا بتحسين قبيح، طبعا ولن يأتي الشارع بهذا متفق عليه، صار حسنا، فجعلوا المرد إلى الشرع فقط. وأما المعتزلة فقبلوهم فجعلوا المرد إلى العقل فقط. إذن فما حسنه الشارع عند الأشاعرة فهو الحسن، وما قبحه فهو القبيح، ولا دخل العقل ولا التفات إليه. وأما عند المعتزلة فما حسنه العقل وما قبحه فلا التفات إلى الشرع. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يرجعون ذلك إلى ماذا؟ إلى الشرع وإلى العقل، وأنه لا تعارض بينهما، فلا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، فما قبحه الشارع قبحه العقل، وما حسنه الشارع حسنه العقل، وعليه فإن المرجع إلى هذا وذاك، والله سبحانه وتعالى قد أحال على ذلك على الشرع وعلى العقل، فقال: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لآيات لقوم يعقلون. فللعقل دوره في ذلك، وبناء على هذا الاختلاف حصل اختلاف في كثير من المسائل، والله أعلم. لهذا جعلت المعتزلة دلالة العقل دلالة قطعية، ودلالة الشرع دلالة ظنية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من دمياط من الأخ أحمد، نستأذنكم في استقبالها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله. بارك الله فيك.
لو سمحت شيخنا،
نعم،
ثلاث أسئلة لو سمحت شيخنا.
نعم تفضل.
السؤال الأول: هل نصيحة لمن يخطط للنساء كثيرا؟
نعم.
هل من نصيحة لمن يخطط للنساء كثيرا؟
نعم.
بحجة الدعوة إلى الله أو دعوات تعليمية مثلا للنساء بدون تربينا في النساء؟
الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أخينا أحمد عن الاختلاط مع النساء بحجة التعليم والدعوة إلى الله عز وجل، كما بينا من قبل لنحضر فتنة النساء تحت أي مسمى من المسميات، وإن الشيطان له وسائله وله خيوط وله شباكه وله خطواته، والله عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وليس معنى هذا أن المرأة لا تدعى قط من الرجل أبدا، وإنما لابد من مراعاة الضوابط الشرعية ضمن القنوات الشرعية، ضمن القنوات الشرعية. فلا يمنع أن يكون المرأة الشيخ يعلمها ويبين لها، لكن متى وكيف وغير ذلك. إذا كان بالضوابط الشرعية، يعني مدرس يدرس في المسجد والنساء في المسجد يسمعن، هذا لا إشكال في ذلك. المرأة تحتاج إلى جواب السؤال فتتصل على الشيخ تسأل وتستفتي بضوابط شرعية من غير خضوع قول، وإذا احتاجت فعلا ولا سبيل إلا إلى العلم إلا بذلك فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. فلو كان هذا الرجل يعلم النساء على هذه الصفة، لا أنه يجلس بينهن ومن غير حجاب ويحصل اختلاط ويحصل ترخص وغير ذلك أو خلوة، فهذه محاذير شرعية لا ينبغي أن تكون، لا ينبغي تحت مسمى دورات، تحت مسمى كذا أو كذا، لا ينبغي. نعلم النساء ويقومن بعمل الدورات، بعمل الدورات، ثم إذا احتاجت النساء إلى شيء يستفسرن عنه وليس هناك امرأة أو شيء تقوم بهذا، ما في بأس أن تقدر الحاجة بقدرها. أما أن يأتي الرجل بنساء ويشرح لهن وهو معهن في المجلس وغير ذلك مع النظر والاختلاط، هذا لا يجوز. هذا أولا. وأنا أنصح نفسي وإخواني تقوا فتنة النساء. النبي قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وعلى النساء أن يتقين الله. تقول عائشة أم المؤمنين لو رآكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت النساء بني إسرائيل، والله أعلم. السؤال الثاني،
السؤال الثاني ما حكم أكل الأندومي؟
الأندومي،
الأندومي نعم
شيخ. يعني الأندومي ما هو وما الإشكال فيه؟
الأندومي طعام شيخنا بيوافد عند البطال، يقول إنه يعني في مرض أو في مثلا بيأدي للسخطان،
يعني يقال بصيغة التمريض ولا خرجت أبحاث قالت بيقين يقال ولا؟
أنا بحثت فيها شيخنا على النت وقال بعض الأطباء قال مفيش شيء، والبعض قال يعني إيه مفيش.
نعم.
إذا حضراتكم لو في يعني عندكم علم به.
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن الأندومي فما حكم أكله؟ إذا ثبت قطعا أن فيه ضررا فإن الضرر يزال ولا يجوز أكله، والله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة. أما إذا كانت إشاعات فتقريبا يعني يكاد في أطعمة كثيرة يقال فيها كذا وكذا ولا تكون حقيقية ولا تكون صحيحة. فإذا كان هذا الأمر قد اتفق على هذا الضرر أو غلبت الظن فلا ينبغي أكله، أو حصل فيه تقارير وإن نفت تقارير أخرى فلماذا يعني نطعمه؟ نترك ما فيه ريبة، نترك ما فيه ريبة، لا سيما وأنه لا يكون طعاما أصيلا، ليس هو الأرز وليس هو اللحم وليس هو السمك وليس هو الخبز وليس هو كذا، إنما قد يكون أشبه بالترفه، والله أعلم.
نصيحة لمن هو كثير الغضب.
نعم،
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما نصيحتي لمن كثر غضبه كما سبق، لا أنصح لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال في الصحيح لما قاله رجل أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، وكل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلم أن الغضب قد يفضي إلى وقوع في المحرمات، فقد يغضب فيقتل، قد يغضب فيسب الدين، قد يغضب فيكفر. لا تظن أن الغضب داء سهل، ولهذا لما قال النبي لا تغضب يعني معناه سد الطريق على ما يفضي إلى محرمات كثيرة قد تخرج بك عن ملة الإسلام أحيانا أحيانا. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يسأل الله عز وجل أن يعالج نفسه وأن يهذب نفسه وأن يسعى في ضبط نفسه وأن يمرن نفسه على ذلك، وإنما الحلم بالتحلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من العريض من أخي أبي معاوية يقول: قلتم في فتوى سابقة بأن الشيطان لا يلعن، فهل لعن الشيطان وسبه وشتمه سواء؟ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تفلت عليه الشيطان في الصلاة قال له: ألعنك بلعنة الله. وكذا ثبت اللعن له في القرآن في قوله تعالى: لعنه الله.
الحمد لله يا رب العالمين، لا تعارض. نعم، كما ذكر أخونا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألعنك بلعنة الله لما تفلت عليه الشيطان. وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه وسبه كما جاء أيضا في الأحاديث. والجمع بين هذا وذاك سهل يسير، فإن الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأن الشيطان يتعاظم حاصل وموجود. وأما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما لعنه في موضع مجاهدته، أراد أن يتفلت عليه وأن يعتدي عليه فلعنه. فلجأ بعض أهل العلم إلى الجمع بين هذا وذاك، منهم من قال بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللعن ألعنك بلعنة الله كان بعد الاستعاذة، كان بعد الاستعاذة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ منه ثم لعنه: أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله، فجمع. فمن جمع بينهما فلا يكون هناك محظور، من جمع بينهما فليكون هناك محظور. والبعض جمع أيضا بأن ما كان في موقف المجاهدة، وهذا كان موقفا خاصا لرسول الله ظهر له وبرز، فما كان في موضع المجاهدة يسامح فيه ما لا يكون في موضع آخر، لأن النبي الذي قال ذلك هو النبي الذي نهى عن ذلك. وقال بعض أهل العلم كالعلامة ابن باز: لا حرج في لعنه، ولكن التعوذ بالله أحسن. هذا نوع جمع، يكون هذا دالا على الجواز ويكون الآخر دالا على الأفضلية. قال ابن عثيمين رحمة الله عليه: وأما لعنه وسبه فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن ذلك مما لا ينبغي، لأننا أمرنا عندما ينزغ الشيطان الإنسان فإنما أمرنا بالاستعاذة بالله منه، وأما إن دعونا عليه فإنه قد يربأ بنفسه، يعني بمعنى يزداد، يربو بنفسه ويزداد. وأما الاستعاذة بالله منه فهي إهانة وإذلال له، فهذا هو المشروع، أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم ولا يلعن الشيطان وأبى الشيطان. وقال الطحاوي في مشكل الآثار: نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بذلك موقع للشيطان أن ذلك الفعل كان منه، لما أنه سب حينما عثرت ناقته به، أن الشيطان يعتقد أن ذلك منه، ولم يكن منه، إنما كان من الله عز وجل، وأمره أن يقول ما كان ذلك بسم الله، حتى لا يكون عند الشيطان أنه كان منه عنده في ذلك فعل. فأقول حديث اللعن لعله يكون محمولا كما قلت على الجواز، إذا جمع مع ماذا؟ مع الاستعاذة، لأن الحديث فيه استعاذة ولعن. ففي الحديث: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، أو يكون كما قلنا هذا حال المجاهدة من النبي مباشرة له، وهذا الحال يغتفر في من يغتفر في ماذا؟ في غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمد يقول: ابنة أختي معلمة قرآن وتحافظ على صلاتها، وعندها وسواس قهري يوسوس لها أن ابنتها ستموت، وهي ستموت عن قريب، وهي دائما تبكي بسبب هذا الوساوس، فهل من نصيحة وتوجيه لها؟
الحمد لله رب العالمين. أما أنك ستموتين فحتم لازم، وأما أن ابنتك ستموت فحتم لازم، لكن متى؟ فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا داعي أن تشغلي بالك بقدر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الانشغال مرضي. أما أن الإنسان يفكر أنه سيموت فيعمل صالحا ويجتهد، هذه حالة صحية، فلا بد الإنسان يستحضر المقام بين يدي الله إذا مات. أما أنه يتحول إلى حالة مرضية كهذه، فهذه تصدك عن طاعة الله وعن ذكر الله عز وجل، فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استعذت وقمت بطاعة الله وما قويت على ذلك، فأنصحك أن تذهب إلى طبيبة حتى تأخذي بعض العقاقير والأدوية تساعد في هدوء نفسك وذهاب كآبتك وتوترك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخي أحمد، يقول سائل يسأل هل إذا فعل معه شخص نصراني معروفا فهل له أن يقول له جزاك الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه العام من أسدى من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا أمر عام وجاء في بعض الروايات بلفظ الأخ لكنه ضعيف، وعليه فلا بأس ولا حرج أن تقول جزاك الله خيرا، وتقصد بذلك الإسلام، أن تكافئ أن الله سبحانه وتعالى يرزقه الإسلام ويرزقه الهداية له. ولو أنه قال هداك الله وأسأل أن يهديك فلا بأس، فشكر هذا لا يلزم أن يكون به جزاك الله خيرا، ولو قاله فهذا جائز ويدخل في العموم. سئل العلامة العثيمين رحمة الله عليه هل يجوز أن أطلق بعض الألفاظ لمن أسدى إليه معروفا من الكفار كشكرا أو جزيت خيرا؟ فأجاب الشيخ قال نعم، هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، فإذا أحسن إليك أحد من غير المسلمين فكافئه، فإن هذا من خلق الإسلام، وربما يكون في ذلك تأليف لقلبه فيحب المسلمين فيسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مركز بدر من الأخي حسن، يقول خالد الجندي أن لولي الأمر أن يستورد الخمر لغير المسلمين لأنها عندهم ليست حراما، وإذا رأى في ذلك مصلحة، ويستدل على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل حد السرقة عام الرمادة والصحابة الكرام كلهم موجودون ولم ينكر عليه أحد، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، بل باطل ملبس مدلس، هذا في الشرق وهذا في الغرب، ما قرره هذا في الشرق وما استدل عليه هذا في الغرب. الحاكم لا يجوز له أن يستورد الخمر أبدا، هذا لا يجوز، لأن هذه معصية ومن تعاون على الإثم والعدوان. أما أن هؤلاء الكفار أو النصارى أو اليهود يشربون الخمر في خاصة أنفسهم فليس لولي الأمر أن يمنع من ذلك، لكنه يمنع من إظهار ذلك. فإذا كان يمنع من إظهار ذلك فكيف يستورد ذلك؟ لا يجوز هذا أبدا. وأما الاستدلال بأن عمر رضي الله عنه عطل حدود عام رمضان، إن صحت القصة فمعناه ماذا؟ أن الحدود لابد في إقامتها من توافر شروط، ورأى أن الشرط غير متوفر لحاجة الناس فقط، هذا شيء وهذا شيء. لكن عمر سرق، عمر قال الناس يسرقوا، فلا يجوز لولي الأمر هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخي أسامة، يقول ما حكم الاحتفال بالأعياد غير الدينية المتعارف عليها اليوم إذا تم تغيير مسماها إلى كلمة ذكرى مثلا، مع العلم أنه لا يتعبد بالاحتفال بها؟
الحمد لله رب العالمين، باطل، وهذا من التشبه بالكفار، ولا يجوز. لنا عيدان، الفطر والأضحى كما قال صلى الله عليه وسلم، والأعياد قائمة على الخصوصية، قال النبي إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، قال ابن تيمية رحمه الله. فدل هذا، فالدلالة من وجوه، أحدهما قوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أن الله سبحانه لما قال ولكل وجهة هو موليه، يبقى لكل عيد أيضا، وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، أودب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم، وذلك أن اللام تورث الاختصاص. الثاني قوله هذا عيدنا، فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمد، يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاتجاه للقبلة عند دفن الميت؟
الحمد لله رب العالمين. أما في حال الدفن فهذا عليه الفقهاء الأربعة ويدخل في العموم، فهذه القبلة قبلتنا أحياء وأمواتا، وإن لم يأتي نص خاص في ذلك، لكن الفقهاء الأربعة على مشروعية هذا، قال ابن حزم: ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه على قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها. على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة للمسلمين على ظهر الأرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من أخت رمزت لنفسها بهاء صاد، تقول: بعت بيتا كنت أملكه تحت إغراء أناس وثقت فيهم، ولكن اكتشفت أنني قد غرر بي وخسرت البيت، وأنا الآن نادمة على ذلك، وتتملكني أفكار وهواجس تنغص علي حياتي، وأقول كنت في غنى عن هذا كله، فما نصيحتكم وما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. آمني بقدر الله يا أختاه، وهذا رزقك، وأسأل أن يخلف عليك ولا توسوسي، وارض بما قسم الله لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: كثير من الحرفيين إذا دل عميلا على زميله الحرفي أعطاه زميله بعد انتهاء العمل مالا يسمونه بالمصلحة، فهل هذا يجوز؟
الحمد لله رب العالمين، نعم لا إشكال، طالما أنه ما قام على غرر وعلى غش وعلى جهالة وعلى تسليم هذا الرجل لصاحب المعرض أو كذا فلا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من أخ رمز نفسه بميم، يقول: هل الشيطان يعلم ما في نفس العبد؟
الحمد لله رب العالمين، الشيطان لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في نفس العبد إلا ما يتعلق بوسوسة الشيطان له، وما يتعلق بهوى الإنسان وميول الإنسان إلى الشهوات، هذه يعلمها الشيطان لأنه يشامم القلب. أما أنني سأفكر في كذا فالشيطان ما يعلم هذا، لكن فيما تعلق بالشهوات والميول إلى الشهوات والرغبة في كذا فإن الشيطان يشامم القلب، والله أعلم. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طناح من الأخ محمود، يقول: هل يجوز بيع رسوم لشركة ملابس إن كانت ستستعمل الرسوم على الملابس الرجالية والحريمية أيضا، وإن كان يجوز فهل أتخلص من أرباحي من تلك الملابس الحريمية؟
الحمد لله رب العالمين، أما ملابس الرجال فإن كانت الرسوم غير صور فيها روح فلا حرج، أما ما فيه روح فلا يجوز، وأما النساء فسواء فيها روح أو ليس فيها روح لا يجوز، لأنها من الزينة وينبغي أن يكون ثيابها خاليا من أي زينة. فإن كنت لا تعلم الحكم فالحمد لله، استفد بمالك واستغفر، وإن كنت تعلم الحكم فما أتاك من الوجه المحرم تخلص منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: ما الفرق بين الأصول الستة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والأصول الستة لجماعة التبليغ والدعوة؟
الحمد لله رب العالمين، الأصول الستة لمحمد بن عبد الوهاب أقاماها على الكتاب والسنة، والأصول الستة لجماعة التبليغ أقاماها على فكر محمد إلياس، عناوينها جذابة: اليقين على الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة ذات الخشوع والخضوع، العلم مع الذكر، إكرام المسلم، الإخلاص، الخروج في الدعوة إلى الله، عناوينها جميلة كعناوين الأصول الخمسة المعتزلة: التوحيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعدل، ولكن تحتها ما الله به عليم. خذ ماذا تحتها: العلم عندهم فضائل وليس مسائل، فالعلم الذي يقصدون علم الفضائل علم المسائل فإنهم يحاربون. خذ تحتها لا إله إلا الله محمد رسول الله، توحيدهم ربوبية وليس توحيد ألوهية، ولهذا يعرفون لا إله إلا الله بإخراج اليقين الفاسد وليس به لا معبود حق إلا الله. إكرام المسلم إكرام أتباعهم هم فقط، الخروج إلى الدعوة على جهالة وبدع وضلالات، ولهذا لا يقررون أنه لا نتكلم في السياسة، لا نتكلم في أمراض الأمة، لا نتكلم في القضايا الخلافية، لا نتكلم في الجماعات، فهل هذا من العلم؟ هل هذا من الدعوة؟ هل هذا من الدين؟ في كلام طويل سبق التحذير من جماعة التبليغ فيه. أما الأصول التي عند محمد بن عبد الوهاب: الأول التوحيد والدليل، الثاني الاجتماع والدليل، الثالث الاجتماع على ولاة الأمور والدليل، الرابع معرفة الفقه والفقهاء والعلم والعلماء والدليل، الخامس التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والدليل. كل هذه أصول قام عليها الكتاب والسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت أمة الله، تقول: رجل متزوج من امرأتين وعليه أيام لإحداهما، كان قد قضاهم عند الأخرى عندما حدث بينهما شجار، وهي لا تسامحه فيهم ويريد إعطاءهم لها، والزوجة الأخرى تريد أن تسافر عند أهلها عندما يقضي زوجها هذه الأيام عند الأخرى، فهل لها ذلك أم إذا سافرت سقط حقها في الأيام ولا تحسب كقضاء للأخرى؟
الحمد لله رب العالمين. عرفتم السؤال يعني ماذا؟ أنا أخبر بهذا، يعني امرأة، رجل تزوج امرأتين، فإحدى المرأتين لها عند زوجي عدة أيام، كان قد أعطى أو للزوجة الأخرى أياما زائدة، فيريد أن يقضي هذه الأيام لهذه، فما الذي حصل؟ سيقضيها أيامها. لكن المرأة التي الأخرى قالت: أريد أن أذهب إلى أهلي هذه الأيام، لأنها لا تريد أن ترى زوجها أسبوعا بعيدا عنها وهي في نفس البيت، فتريد أن تذهب إلى أهلها. طيب الأخرى لا تريد ذلك، لماذا؟ فلتبق أمامي كذا حتى ترين زوجي يأتيني أسبوعا وأنت أمامي، تريد أن تبقى وتقول إذا ذهبت فحينئذ لا يصح أن يعطيني هذه الأيام فقط، لابد أن الأيام التي يعطيني إياها أن تكون موجودة هي. نقول: هذا تفصيلك أنت ليس تفصيل الشرع، أنت لك أيام والأخرى سافرت بقيت هاجرت إلى الحبشة، ما في إشكال، ما لك ولهذا، أنت لك أيام خديها فقط. فنقول: لا حرج أن تذهب للمرأة إلى أهلها وتكون هذه الأيام التي يخص ويقضي الزوج للمرأة الأخرى هذه الأيام، تكون هذه الأيام قد أدى الرجل ما عليه ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا
سامحونا. نعم.
ورد من مصر كذلك من أخت أمة الله، تقول: رجل لديه مخبز سياحي للخبز واشتري الدقيق المنخول من تجار عاديين، ولكنه يشك هل هو من الدقيق الذي دعمته الدولة أم من غيره، فماذا عليه؟
الحمد لله رب العالمين. فتوانا في كل هذه الأمور المتعلقة بمثل هذا السؤال: ارجع إلى قانون الدولة، إن وافقت القانون فتجارتك حلال، إن خالفت فلا يجوز، إن شككت توقف حتى تسأل وتتيقن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من مصر من الأخت أم بلال، تقول: ابني يبلغ من العمر 7 سنوات ونصف، وسألني ماذا لو أن الله ليس هو الإله الحق وما يعبده غيرنا هو الحق، ويسألني الكثير من الأسئلة في العقيدة ولا أعلم كيف أجيبه في مستوى سنه وتفكيره، فبماذا تنصحونني وكيف أعلمه العقيدة الصحيحة؟
الحمد لله رب العالمين. علمين العقيدة الصحيحة الموجودة الحمد لله، العقيدة السلفية: من ربك، ما دينك، من نبيك، أين الله، ما التوحيد، ما السنة. هذه الأسئلة خذيها إن شاء الله موجودة على المواقع والشرعية السليمة الصحيحة، فعلميها كذا. أما عن هذا السؤال، إذا سأل بخيال هذا السؤال فقولي له: يا ولدي، ليس هناك إله يعبد سوى الإله الحق، وهذا معنى لا إله إلا الله الذي خلقنا ورزقنا. هناك المشركون يدعون آلهة أخرى وهذه باطلة، فقولك ماذا لو كان، هذا غير مطروح، بل لنا إله واحد هو الإله الحق الذي خلقنا، ولم يوجد إله خرج لنا يقول أنا الإله الحق، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه وإجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.